الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفقنا الله وإياكم لكل ما فيه خير. وصلنا معكم إلى المسألة 36 لازلنا في خواص الواجب. قال ولا يزيد وجوده, هذه مسألة, ونسبته عليه وإلا لكان ممكنا. هذه المسألة فلسفيا رائعة جدا وخطيرة جدا وعقديا كذلك مهمة وخطيرة. يمكن إثارتها في شكل هذا السؤال: إذا حملنا الوجود على وجود واجب الوجود, تقول وجود واجب الوجود وجود, أليس كذلك؟ وباللسان الديني الله وجود, هناك فقط الله في سياق ديني وهنا في سياق فلسفي. وإذا شئت أن تعرف الفرق بين الله وواجب الوجود يجب أن تعرف الفرق بين الدين والفلسفة. الفلسفة تبحث عن قوانين الوجود, طبعا الأنطولوجيا تبحث عن قوانين الوجود, يعني القوانين التي يخضع لها الوجود في جميع تجلياته في جميع ربوعه. إذن هناك نتكلم بعنوان واجب الوجود. الدين حق الهداية, الله هو واجب الوجود في الفلسفة, كل ما يثبت له في الفلسفة في الدين موجود. إلا أن الدين لا يبحث عن الواقع, الدين ينقي الإنسان يعني الهداية يوصله إلى الحياة الطيبة. هل ينطوي على موضوعات تكوينية تعالجها الفلسفة؟ أقول لك كل دين يجب أن يخضع لأمرين, يخضع للقوانين الكونية التي تبينها الفلسفة, لأن هذه كذلك حكمة إلهية طبيعية, طبيعية هنا بمعنى في مقابل وحيانية, وتخضع كذلك لمعايير العقل كذلك لأنها حكمة إلهية. لا يمكن أن تجد في الدين الصحيح الموحى من الله تعالى قضية متناقضة. إذا وجدت قضية متناقضة يعني المعايير العقلية ترفض, ولا تجد كذلك مسألة دينية تخالف التكوين, تخالف التكوين مثلا قانون السببية والمسببية, لا تجد في الدين خلاف لقانون السببية والمسببية أبدا أبدا. لماذا؟ لأننا عندنا حكمتان, حكمة وحيانية جاءت لهداية الإنسان, تنقية الإنسان, تنظيف الإنسان, إيصال الإنسان إلى الحياة الطيبة, وعندنا حكمة طبيعية يعني طبيعية في مقابل الوحيانية يعني تقتضيها طبيعة طبائع الأشياء, هذه كذلك حكمة إلهية, في تناغم تام بين الحكمتين. نعم, إلا أنه كل في سياقه. نعم, هذه المسألة جدا خطيرة. إذا حملنا الوجود على وجود الواجب بين قوسين الله تعالى, هل حمل الوجود على الله يعني الله تعالى كان خاليا عن الوجود ثم حملنا عليه, عرض عليه الوجود, عرض يعني لم يكن ثم عرض, هذه المسألة تبطل هذا التوهم, هذه الدعوة مطلقة. تقول في حمل الوجود على وجود الواجب الأمر يختلف, لأن الوجود هو عين ذات الواجب, الواجب ليس ما هي تقتضي, لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم فيعرضها الوجود, لا ليس من هذا السلخ. ليس من هذا الصرخ. صحيح الوجود كما يعرض وجود الواجب يعرض وجود الحجر وجود الإنسان، وسيأتي إن شاء الله أن الوجود ما قل بالتشكيك يعني بالشدة والضعف، والمعنى واحد وهو طاردية في العدم والتحقق، إلا أن في الواجب وجود واجبي، في الحجر تحقق حجري، في الإنسان تحقق إنساني. هذه المسألة يجب أن نفهمها جيدا. بمجرد أن تتوهم أن الوجود عارض على وجود الواجب، يعني عارض يعني جاه من الخارج، فالواجب يكون ممكنا، شأنه شأن المخلوقات فيحتاج إلى علة. إذن الوجود الواجبي هو متن الوجود الواجبي، ذاتي له ولا يعطى. طبعا هذا الحمل وجود الواجب وجود حمل تحليلي في أفق الذهن حتى نفهم هذا الحمل، ونصل بتأملاتنا وبتوفيقات الله تعالى أن هذا الوجود هو متن الموضوع، متن الموضوع. المسألة 36 قال: ولا يزيد وجوده. إذا أردت أن تبين المسألة في البنية الذهنية تقول وجود الواجب وجود، هذا الوجود المحمولي يتكلم عن الوجود ليس زائدا على الوجود الموضوعي، يعني ما في عارض ومعروض حقيقي يحتاج إلى ملاك خارجي يحقق هذا العروض أبدا. نعم، الوجود مستلم من الواجب ونسبته إليه، ولا يزيد وجوده عليه ونسبته عليه، يعني الوجود زائد ليس من متنه وينسب إليه. لماذا؟ يعني وإذا كان الأمر كذلك كان ممكنا، وإلا فما هكذا، وأنت خبير بالمتون، يعني لو كان الوجود عارضا ويحتاج إلى إلا تجعله عارضا على الوجود الواجبي ومنسوب إلى الوجود الواجبي، كانت الذات المقدسة لا تقتضي الوجود بأمر خارجي صارت موجودة، لكان ممكنا. قياس استثنائي. أقول هذه مسألة تشتمل على بحثين: البحث الأول في أن وجود الواجب الوجود ذا لذاته نفس حقيقته، نفس حقيقته عينه ذاتي فيه، وتقريره أن نقول لو كان قياس استثنائي. القياس الثنائي قلت لكم في بنية تكوينية وبنية معرفية. البنية التكوينية ما هي؟ يعني تكون القياس الاستثنائي، شرطية واستثناء، انتهى الأمر. البنية المعرفية بيان الملازمة وإما إثبات المقدم أو بطلان التالي، سطلها جيدا هذه عندك. هنا يأتي إلى البنية التكوينية والبنية المعرفية، يجب أن نكشف البنية التكوينية أولا ثم البنية المعرفية. لو كان وجود واجب الوجود لذاته زائدا على حقيقته لكان صفة لها فيكون ممكنا فيفتقر إلى علة. الآن نفكك لك البنية التكوينية، يعني نستخرج الشرطية والاستثناء. انظر، لو كان وجود واجب الوجود لذاته زائدا على حقيقته هذا جزاء، لكان صفة له، لكان صفة لها لمن؟ لذاته، نعم، فيكون ممكنا فجزاء. يعني لو قال لا، أحسن لنا قول لو جيب لا موفى فتأتي بإذا. لو كان، لأن لو تفيد الامتناع للامتناع، لو كان وجود واجب الوجود لذاته زائدا على حقيقته لكان صفة لها لكان ممكنا، لكان ممكنا. الممكن طبيعته في حمل الوجود عليه يفتقر إلى علة، نعم يفتقر إلى علة، فافتقر إلى علة، وافتقار الواجب لعلة باطن بطلان تالي، بطلان تالي، فيفتقر إلى علة، هذا بطلان التالي، نعم. فبطلان التالي فيه الاستثناء، يعني تمت البنية التكوينية بشرطية واستثناء، ثم بطلان التالي، بقي فقط بيان الملازمة. ما الملازمة بين كون الوجود عارضا على الذات المقدسة فتكون الذات المقدسة ممكنة؟ فتلك العلة إما أن تكون نفس حقيقته، يعني الله تعالى يعطي الوجود لنفسه يلزم الدور وهو محال، يعني مبدأ التناقض، أو شيئا خارج عن حقيقة الذات المقدسة فيكون الواجب ممكنا مخلوقا، والقسمان باطلان. أما الأول، كيف تكون الذات المقدسة مفيدة للوجود على نفسها؟ محال، يلزم تقدم شيء على نفسه، يلزم الدور، يلزم مبدأ التناقض. أما الأول فلأن تلك الحقيقة إما أن تؤثر فيه وهي موجودة أو تؤثر فيه وهي معدومة. يروح يشقق في أمور جدا بديهية وواضحة. تخيل أن الذات المقدسة في عروض الوجود عليها تحتاج إلى علة تعطيها هذا الوجود. هذه العلة إما مؤثرة وإما ليست مؤثرة. ليست مؤثرة يعني وجودها وعدمها سواء، فهذا لغو في وجودها، فلا يمكن أن تفيض الوجود على الذات المقدسة. إذا كانت لا مؤثرة وهي واجبة، فعندنا واجبان، المفيض للوجود وكاسب الوجود، ويلزم التعدد في واجب الوجود، وسيأتي التوحيد، لا تعدد في واجب الوجود. ويلزم كذلك أن واجب الوجود يقبل الوجود فيكون ممكنا فقيرا إلى علة. هاي المسألة فقط. أما الأول فلأن تلك الحقيقة المفيضة للوجود على الذات المقدسة على واجب الوجود إما أن تؤثر فيه في واجب الوجود وتعطيه الوجود وهي موجودة، أو تؤثر فيه وهي معدومة لا شيء. فإن أثرت فيه وهي موجودة، فإن كانت موجودة بهذا الوجود لازم تقدم شيء على نفسه وهو محال، وإن كان بغير هذا الوجود عاد البحث إليه ويلزم وجود المهية مرتين 70 مرة والجميع باطلون. وإن أثرت فيه وهي معدومة كان المعدوم مؤثرا في الموجود وهو باطل بالضرورة. إذا لم تؤثر لأنها معدومة فهذا لا معنى له، كيف المعدوم يفيض الوجود على الواجب تعالى؟ المسألة سهلة جدا، أنت مع واجب الوجود. واجب الوجود يعني غني، غنى مطلق. إذا فرض علة خارجية مهما كانت، واجبة الوجود كانت، لا يهم، تفيض الوجود خلاف الفرض، خلاف البنية. نعم مع الأسف. وأما الثاني فلأنه يلزم منه افتقار واجب الوجود في وجوده إلى غيره فيكون ممكنا، يعني لا يقتضي الوجود بذاته وهو محال. لماذا؟ لأنه فرض واجبا فيكون واجبا وليس بواجب، مبدأ التناقض. وهذا دليل قاطع على هذا المطلوب، أصلا لا يحتاج إلى هذه الأدلة. صدقوني، هوس الاستدلال هو الذي دمر العلوم، دمر العلوم. في نقاشنا العلمي أنت تطرح مسألة، ما هو الدليل؟ ومسألة تكون بنيوية شهودية وهو يدمرك، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ تصوروا أحد العلماء الكبار، لا أذكر اسمه احتراما له، من كبار العلماء، يريد يستدل على وجود الشمس. الشمس التي نعاينها، أولا الشمس جزئية لا تخضع للبرهان والاستدلال، هذا أولا سلمنا أنها تخضع للدليل والبرهان. الشمس التي نعاينها، يقول الشيء إما موجود ومعدوم، يعني مبدأ التناقض، يعني الشيء يدور بين الوجود والعدم. إذن أنت إذا أردت أن تثبت الوجود يجب أن تبطل أن الشيء ليس معدوما، أليس كذلك؟ أو بالعكس، أنت تريد تثبت الشمس، سلمنا أن الشمس موجودة، يجب أن تبطل أنها ليست موجودة، ويقول وأنا أشاهدها موجودة يعني ليست معدومة فثبت وجودها، وأنا أشاهدها موجودة فثبت وجودها، أليس هذا تحصيل للحاصل؟ هوس الاستدلال عند البعض يجعله يستدل على كل شيء، يستدل على كل شيء، على البنية، على الشهود، على العلم الحضوري، على ما نعاينه، وهذا خطأ كبير يشوش الدين تشويشا كبيرا. مثل هذه المسألة، أنت صادرت على واجب الوجود بنيويا، واجب الوجود وجوده ذاتي له من صميمه، انتهى الأمر. إلا إذا قلت هذه تنبيهات، تنبيهات تدخلك في متاهات، ما هو واضح وجلي يصير غامضا ومبهما. إذن الوجود في واجب الوجود، في وجود واجب الوجود ذاتي له، وهو الذي يكون مصدر للوجود في المخلوقات. نعم، وهذا الوجود ثابت له بالوجوب بالضرورة لأنه ذاتي له. وإذا قلنا يثبت له الوجود من باب التحليل، يثبت له يعني في ثابت ويثبت له، يعني عندنا إثنينية، عندنا موضوع محمول، هذا في باب البنية الذهنية، في باب التحليل الفهمي، وإلا في الواقع ما عندنا إثنينية، عندنا ذات واحدة طاردة لعدمها بالضرورة. نعم، البحث الثاني في أن الوجوب نفسه حقيقته، ليس الوجوب، الوجود نفسه حقيقته، وهذا الوجود مادته واجبة بالضرورة. يعني الدقة العلمية لا تقول في أن الوجوب نفسه حقيقته، الوجود نفسه حقيقته، غاية الأمر أن هذا الوجود شديد. فالعبارة هكذا، الوجود الشديد ذاتي له، وقد تقدم بيان ذلك فيما سلف. نعم، إذن الوجود في الذات المقدسة ذاتي له، لا يمكن أن يعطى له. وإذا حللنا هذه الواقعية وقلنا وجود الواجب وجود من باب التحليل، هذه ثنائية تحليلية، أما المخلوقات لا، ماهيات لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. إذا عرض عليها الوجود، يأتي الوجود ببركة علتها، هناك يتم العروض، فالوجود لا يكون ذاتيا لها، وإنما معطى مفاض وضرورته بالغير. أقول والوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك، أما الخاص به فلا. هذه مسألة معرفية. أنت إذا تأملت كل الوجودات بدون استثناء، من الذات المقدسة يعني من الله باللسان الديني إلى الحجر، كلها تشترك في التحقق 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 التحقق. ما معنى التحقق؟ يعني أنت تشاهدها ليست عدما، متحققة يعني طاردة لعدمها. هذا الاشتراك المعنوي بينا أن الوجود يطال جميع الوجودات بالاشتراك المعنوي، يعني بمعنى واحد. ثم المشترك المعنوي قلنا يقسم بلحاظ سريانه في مصادقه، أو بلحاظ صدقه على مصادقه، أو بلحاظ حمله على مصادقه، عبر كما تشاء. هناك يقولون بالتشكيك، يعني يحمل بمعنى واحد ولكن بشدة وضعف، أولية وعدم أولية، وأولوية عدم أولوية. إذن الوجود نعم في معناه مشترك معنوي، التحقق وفي الحجر تحقق لا فرق، لكن في الواجب يصدق عليه بالوجوب، أين الثرى من الثرية. نعم، مشكك. والوجود المعلوم يعني مفهوم الوجود، هو المقول يعني الذي يصدق يطال ويحمل بالتشكيك، بالتشكيك يعني قلنا بالتفاوت، ملاك التفاوت، شدة وضعف، أولية وعدم أولية، أولوية عدم أولوية. إذا طبقت على الذات المقدسة الله وعلى مخلوق من المخلوقات كجبرائيل مثلا، تقول ذات المقدسة وجود، جبرائيل وجود. ما معنى الوجود؟ يعني التحقق التحقق، تساوي في التحقق، لكن تساوي في التحقق، لكن في نوعية التحقق ذاك مخلوق وذاك خالق. فالوجود في الذات شديد، في جبرائيل ضعيف. في الذات المقدسة أولى، في جبرائيل ليس أولى، بعد الله تعالى. والأولوية يعني الأسبقية في الذات المقدسة، ثم تصل النوبة إلى جبرائيل في وجوده. هذا هو التشكيك. نعم، أقول هذا جواب من استدل على زيادة الوجود في حق واجب الوجود كما ادعى هذا الادعاء العجيب والغريب، وتقرير الدليل. والفخر الرازي يصر على هذه المسألة، بقول السيد الأشتياني هذا المحقق الكبير، يقول مخ الفخر الرازي فيه الصابون، فيه الصابون، كلما يأتي شيء يزلق ما يستقر في مخه، يروح فيه الصابون، كلما يأتي المطلب ما يستقر في مخه، يزلق ويروح. كيف أنت تقول أن الوجود مشترك معنوي بين الذات المقدسة ومخلوقاتها وبالتباطؤ؟ هذا معقول؟ بمعنى واحد نعم، ولكن بالتفاوت. هذا الفخر الرازي يصر على ذلك في كتبه، كما ذكر حسن زاد الأموري في التعليق. أقول هذا جواب من استدل على زيادة الوجود في حق واجب الوجود، لأن المحقق الطوسي في الدراسات العقدية دائما ينظر إلى الفخر الرازي آخر الأشاعرة في زمانه. وتقرير الدليل أن نقول ماهيته تعالى غير معلومة للبشر على ما يأتي، ماهيته هويته طبعا غير معروفة للبشر، ما عرفناك حق معرفتك. والوجود معلوم ينتج من الشكل الثاني أن الماهية غير الوجود، هذا استدلال الفخر أو من قال بهذا القول. الشكل الثاني، الشكل الثاني دائما تأتي به إذا أردت نتيجة سلبية، تقول الله ليس بمتحيز والجسم متحيز، الله ليس بجسم. فلسفة الشكل الثاني هو هذا، إنتاج سلبة، بنيته هويته تأتي بموضوعين، موضوع له خاصية لا تنفك عنه، وموضوع ثان منفية عنه هذه الخاصية، فتكتشف من هذه العملية أن الموضوع الأول يبين الموضوع الثاني. هذه فلسفة الشكل الثاني. نعم، هنا الفخر الرازي أو غيره يأتي بهذا القياس. دقق جيد. الماهية ليست معلومة، هذه المقدمة الأولى. والوجود معلوم، ما هي ليست معلومة، المحمول الواحد ما هو؟ المعلومية. في ماهية الله تعالى ليست معلومة، هذا هو مسلوب عنه المعلومية. والوجود طاردية العدم التحقق معلوم، إذن ماهية الواجب غير الوجود، هذا هو الشكل الثاني. إذن الماهية الواجبية ليست معلومة، الوجود معلوم، اشترك الذاتان يعني ذات الذات المقدسة والوجود في محمول واحد بالسلب واحد بالإيجاب، إذن دليل على تباين الهويتين، الماهية غير الوجود. هذا استدلال من؟ استدلال الفخر أو من ينحو نحوه. نعم، يقول وتقرير الجواب عنه أن نقول إن قد بينا أن الوجود معقول بالتشكيك. المحقق الطوسي يفهم التشكيك، هذا غاب عن الفخر الرازي ومن ينحو نحوه، لا يفهمون أن المعنى، دقق جيد، المعنى يعني المفهوم إما يصدق بالاشتراك اللفظي، يعني معاني متعددة تشترك فقط في لفظ المفهوم أو المعنى، وإما مشترك معنوي يعني وحدة المعنى، مثل الوجود، الوجود هو التحقق في الواجب، في جبرائيل، في الإنسان، في الحجر، في النمر، في الأسد، في النبات، كلها تحقق تحقق. لكن الاشتراك المعنوي لا يقف هناك، يقسم بلحاظ الصدق إلى مشكك ومتواطئ. في الوجود من سنخ المشكك وليس المتواطئ، لأنه إذا صدق الوجود على جميع المخلوقات بالتواطئ صارت الحجرة هي الواجب والواجب هو الحجر، تداخلت كل المخلوقات وتداخلت حتى مع الواجب. نعم، إن قد بينا أن الوجود معقول بالتشكيك، قلت لكم كل الحيثيات معقولة بالتشكيك ليس فقط الوجود، على ما تحته بالتشكيك معقول بالتشكيك على ما تحته، يعني يصدق على ما تحته يعني بلحاظ الصدق. المعنى الواحد إذا طبق على مصادقه، قد يطبق بالتواطؤ يعني التساوي، قد يطبق بالتشكيك يعني بشدة والضعف والأولية وعدم الأولية والأولوية وعدم الأولوية. إن قد بينا أن الوجود مقول بالتشكيك على ما تحته يعني المصادق، والمقول يعني المحمول على أشياء بالتشكيك يمتنع أن يكون نفس الحقيقة أو جزءا منها. شيء جدا جميل. طبعا هذا البحث مبني على أصالة الماهية. إذن كل الهويات التي تتصف بموصوفات، هذه الموصوفات بالتشكيك، لا تكون هي الماهيات. نعم، لا تكون هذه الماهيات. فالماهيات غير الوجود، لكن في الذات المقدسة باعتباره لا ماهية له، وجوده عينه ذاتي له. نعم. إذن الحيثيات ليست من سنخ الماهيات، هذا معنى هذا الكلام باللسان الحديث، باللسان الفلسفي الحديث. نعم. إن قد بينا أن الوجود وكل الحيثيات بين قوسين مقول يعني يصدق بالتشكيك، قلنا ملك التشكيك ما هو، على ما تحته يعني المصادق، والمقول يعني المحمول على أشياء، والمقول مبتدأ على أشياء بالتشكيك، على أشياء بالتشكيك يمتنع أن يكون نفس الحقيقة أو جزءا منها. يعني الحيثيات ليس من سنخ الماهية ولا من سنخ الجنس والفاصل. نعم، تقول الإنسان واحد، علة، متقدم، متأخر، هذه الحيثيات لا تكون هو الماهية ولا جنس ولا فاصل. قاعدة ذهبية، بل يكون دائما خارجا عنها، معروض عن الماهية، لا هو الماهية ولا أجزاء الماهية من جنس وفاصل، لازما لها، لازما يعني لا ينفك، كالبياض، تنظير تمثيل، كالبياض المقول يعني المحمول على بياض الثلج وبياض العاج وبياض القطن وبياض الحليب وهكذا، لا على السواء، لا على السواء يعني بالتشكيك يعني بالتفاوت. نعم، في موضوع شديد في موضوع ضعيف، فهو ليس بماهية، البياض ليس بماهية ولا جزء ماهية لهما، لكن حين الصدق يعني الأبيضية وليس البياض، البياض الناعت وليس البياض كعرض، لأن العرض لا يجري فيه التشكيك لأنه ماهية، الأبيضية كما بينا التشكيك يجري في الاتصاف وليس في البياض، يعني في الأبيضية، بل هو لازم من خارج، وذلك لأن بين طرفي التضاد الواقع في الألوان أنواع من الألوان لا نهاية لها بالقوة ولا أسامي لها بالتفصيل، يقع على كل جملة منها اسم واحد بمعنى واحد كالبياض والحمر والسواد بالتشكيك، ويكون ذلك المعنى لازم لتلك الجملة غير مقوم يعني خارج المحمول. هذه المسألة تذكرني بشرح الإشارات، لما كنا ندرس شرح الإشارات المحقق الطوسي أتى بمثال الألوان، وأنا في تصوري العقل البشري قفز لمفهوم التشكيك يعني ابتكر مفهوم التشكيك أو اكتشف حيثية التشكيك لما تأمل في هذه الأمور ومنها الألوان. خذ أنت الألوان من السواد إلى البياض، طيف كبير من الألوان، اللون الواحد الأزرق مثلا كذلك ممتط يعني ممتد متمطط، يعني فيه الأزرق داكن، فيه خفيف، فيه الأزرق المائي، فيه الأزرق السماوي، يعني حتى اللون الواحد فيه أطياف، وكذلك الإصفرار واللون الأحمر والأصفر. أنت الآن تريد تعطي اسم للجميع تقول لون، هل اللون يصدق عليهم بالتساوي؟ لا، بالتشكيك. خذ فقط اللون الأزرق كامله من مراتب متفاوتة، ممكن 20 مرتبة، ممكن 30 مرتبة، ممكن 10، فهل الأزرق يصدق عليها بالتساوي والتواطئ؟ لا، أنت بالبداية تجد هذا غير صحيح، الأزرق الداكن غير الأزرق الخفيف، غير الأزرق في السماء، فوجدت التفاوت يعني وحدة وكثرة، وحدة وكثرة. أينما يكون الوحدة والكثرة يعني التشكيك، يعني التفاوت، شدة ضعف. فهذا تنظير فقط من العلماء الحلي رحمة الله عليه يقول: وذلك لأن بين طرفي التضاد الواقع في الألوان، يعني بين السواد والبياض، أنواعا من الألوان، يعني الأصفر والأزرق والبنفسجي لا نهاية لها بالقوة، يعني تمتد قابلة للتمدد، ولا أسامي لها بالتفصيل، يقع على كل جملة منها اسم واحد بمعنى واحد كالبياض والحمرة والسواد بالتشكيك، ويكون ذلك المعنى لازم لتلك الجملة غير مقوم، يعني خارج عنها. فكذلك الوجود في وقوعه على وجوب الواجب وعلى وجود الممكنات المختلفة بالهويات التي لا أسمى لها بالتفصيل، فإنه يقع، يعني الوجود، مفهوم الوجود يقع عليها، يعني يصدق عليها وقوع لازم خارجي، يعني حيثية غير مقوم لا من جنسها ولا من فصلها ولا من هويتها. فالوجود يقع على ما تحته، فالوجود يقع على ما تحته بمعنى واحد، يعني الاشتراك المعنوي، لكن بالتشكيك، لأن الاشتراك المعنوي إما متواطئ وما به التشكيك. ولا يلزم من ذلك تساوي ملزوماته، يعني ليس التواطؤ التي هي وجود الواجب ووجود الممكنات في الحقيقة، لأن مختلفات الحقيقة قد تشترك في لازم واحد، نعم، لكن هذا الاشتراك اشتراك تشكيكي شدة وضعف. فالحقيقة التي تدركها العقول هي الوجود الخاص المخالف لسائر الوجودات بالهوية، الذي هو المبدأ الأول، والوجود المعقول هو الوجود العام لازم لذلك الوجود وسائر الوجودات، وهو أول التصور. يعني يريد يفكك بين الوجود العام والوجود الخاص، تقول وجود الواجب وجود، وجود الخاص هو الوجود الواجب، والوجود العام هو المحمول، وجود الإنسان وجود خاص، وجود المحمول وجود عام، فرقون، نعم. والوجود المعقول هو الوجود العام اللازم لذلك الوجود، يعني الوجود الواجبي، الوجود الإنساني، الوجود البقري وسائر الوجودات، وهو أول التصور، يعني بديهي، وإدراك اللازم لا يقتضي إدراك الملزوم بالحقيقة. يعني إذا أدركت أن الله متحقق لا يعني أنك تدرك حقيقة الله، وإلا لوجب من إدراك الوجود إدراك جميع الموجودات الخاصة. وكون حقيقته تعالى غير مدركة، وكون الوجود مدركا يقتضي المغايرة بين حقيقته تعالى والوجود المطلق لا الوجود الخاص به تعالى، وهذا التحقيق مما نبه عليه بهمنيار في التحصيل والمحقق الطوسي عمقه. في الحصة القادمة إن شاء الله نعيد المطلب ونعمقه، لأن الوقت انتهى، أنا شعرت بالضيق في البيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.